موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف نتقن الإفراز والتمييز بين معرفة كاذبة ومعرفة صحيحة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. المعرفة الصحيحة والمعرفة الكاذبة، وكيف نتقن الإفراز والتمييز بين معرفة كاذبة ومعرفة صحيحة. ربما من الكتب اللي لازم تتقري وتندرس دراسة عميقة الكتاب اللي وضعه أسقف وتيكي ديداخوس، 100 مقالة عن المعرفة الروحية، والكتاب ترجم في بيروت في لبنان دير الحرف سنة 1992، واعتقد ان ده الكتاب الوحيد اللي موجود عن الافراز والتمييز باللغه العربيه ككتاب يعني. انما في فقرات كتير عند افرام عند امارس حاس السورياني وعند افرام السورياني وعند يوحنا الدرجي وعند الانبا انطونيوس وفي العظات الروحيه للقديس مكاريوس 50 عظة، والموضوع مبعثر يعني عايز يتلم. لكن احنا يهمنا النهاردة نتكلم عن المعرفة، لأن التعليم القديم اللي يكاد يكون اتنسى إن آدم أكل من الشجرة وخالف الوصية فجلب الموت على الطبيعة الإنسانية، على الجنس البشري، ولذلك صلب الرب يسوع المسيح على الشجرة اللي هي الخشبة. كلمة زولون في العهد الجديد تترجم صليب أو خشبة أو شجرة، لكي يبيد المعرفة الكاذبة ويزرع بالصليب المعرفة الحقيقية. ودي تلاقيها في صلاة الاسمة، ان الرب يسوع المسيح الان عملنا بمعرفة حقيقية بواسطة الصليب المحيي، واعطانا ان نأكل من شجرة الحياة، لان الحياة تعطي معرفة. والحياة هنا في الادبيات المسيحية القديمة الكلاسيكية يعني مقصود بها أيضا كلمة أخرى وهي المحبة، لأن في ذات الثالوث لا يوجد تمييز بين الحياة وبين المحبة وبين الجوهر وبين الأقانيم. هذا التمييز اللفظي يستخدم من أجل الابتعاد عن التعليم الضال للهرطقة، ولكن في حياة الله الثالوث القدوس لا توجد غرف منفصلة متباعدة أو بنايات ليس بينها اتصال، بناية اسمها المحبة أو صفة اسمها المحبة وصفة اسمها الحياة وحاجة اسمها الجوهر وحاجة اسمها الأقانيم، وتبقى المسألة داخلة في تقسيمات عقلية في حقيقة الأمر ضارة وتعطل نمو الحياة الروحية. فالحياة والمحبة معا هما العمل الإلهي المستعلن في يسوع المسيح، والحياة تعطي معرفة، ولكن المعرفة التي تعطيها الحياة بواسطة المحبة ليس كالمعرفة التي تولد خارج المحبة. ناخذ مثل واقعي عشان الكلام ما يبقاش كلام مجرد عقلاني جاف. احنا في حياتنا الشخصية احيانا عندنا سكتين، اعرف انسان لكي احبه او احبه لكي اعرفه. عندما اعرف انسانا لكي احبه تحدد هذه المعرفة نوعية المحبة. أحبه في إطار ما أعرفه عنه، فإذا اختلف هذا الإطار سقطت المحبة. محبة محدودة بالمعرفة. يعني مثلا زمان وإحنا شبان كان بعضنا مشهور جدا بالمرح، وكان لنا صديق كان يعتبر أكبر قاموس في النكت المصرية، لأنه كان بيشتري مجلة زمان اسمها البعكوك، ودي أكتر مجلة نشرت فكاهات ونكت من ألز ما يكون. فكان يجي ويقول لنا بقى على الحاجات الحلوة اللي أراه والحاجات الوحشة كمان يعني. وبعدين أمدي لك مثل واقعي، كنا بنحبه جدا لأنه حضوره كان بيخلق مرح وألفة، وهو كان إنسان يعني مرح بالطبيعة بتاعته. وبعدين والده مات في حادثة، فتحول هذا الإنسان إلى إنسان حزين مكسور متضايق، فيجي يقعد معانا ساكت ما بيتكلمش، وفي النهاية العلاقة الحميمة اللي كانت بينه وبين بعض بردت وماتت. فأنا قابلته الصدفة، صدفة بحتة، أسلم عليه، أوصلي كده الحياة وفي عينيه دموع. قال لي أنت لسه فاكرني؟ قلت له طبعا. قال لي إيه اللي حصل؟ قلت له صدقني إحنا كنا بنحبك لأن كنا محتاجينك، وكنت يعني مصدر للفكاهة والبهجة والفرح بالنكت بتاعتك يعني. قال لي لا، دي النكت دي أنا جاي من البعكوكة، اشتري البعكوكة وأنت تقول نكت أحسن مني. هاي اشتري البعكوكة. لكن واضح هنا أن محبة حددت بمعرفة، وحددت برغبة. وعندما تحدد الرغبات المعرفة تسقط المحبة وتنتهي، لأن المحبة ليست رغبات وليست عواطف وإنفعالات. المحبة هي قبول الآخر، أحبه أولا الآخر لكي أعرفه. فتحدد لي المحبة ليس آفاق المعرفة وإنما نوع المعرفة. وهناك معرفة تؤدي إلى الاشمئزاز، ودي تبقى مرتبطة بالعواطف. وإحنا لما بيكون عندنا رغبة في إن إحنا يعني نطرد إنسان أو نشمئز منه، ما بينكونش الإنسان هو السبب، إنما ما هو معطل في الحياة الداخلية في القلب من جوه. يعني من أسبوع كان في عيلة هنا جنبينا بيروحوا الكنيسة معانا ويعرفونا، ناس يعني نعرفهم، فبيتخانقوا مع بعض، كانوا جايين عندنا لأن هو الراجل يعني لا نروح نشوف فلان، لأن هي يعني ابتدت تتصل بالمحامين وترفع قضية طلاق، ودي مصيبة كبيرة في أمريكا. فساعتين عمالين نسمع توافه، الحقيقة توافه في رأينا توافه طبعا. فهم يعني يا اخوانا انتم مسيحيين، وكمسيحيين يعني في كده حاجة عندنا اسمها الصلاة الربانية، تعرفوها ذا لوردز براير تعرفوها؟ قالوا اه. طب ما بتقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر يعني كما نغفر نحن ايضا، فما بتسمحوش بعض الحاجات الصغيرة دي ليه يعني؟ يعني خناقة على برنامج في التلفزيون وعندهم 2 تلفزيون، طب يا أخي خليها تتفرج على التلفزيون في البرنامج اللي هي عاوزاه، وأنت روح شوف التلفزيون التاني، أو اطلع اتمشى، أو اقعد في حتة تانية واقرا كتاب، أو اتفرج معاه، يعني في خيارات. لا مفيش خيارات، لا في خيارات، والخيارات دي أصلها جاية من الحرية، والحرية دي بتخلق المحبة. واضح إن المحبة عند الطرفين تكاد تكون صفر، تكاد تكون صفر. أديكم مثلا واقعي، احنا كلها أمثلة واقعية يا إخوة، لأن أنا مش عايز أتكلم كلام مجرد، لأن الكلام المجرد ده أصلا كمان بيتعبني أنا شخصيا، وبيجيب لي قرف. احنا في الآداب النسكية عارفين كويس إن الإنسان اللي ما بيقدرش ينام بالليل الآن بدون سبب عقلاني واضح، ده في سبب مستتر في الوجدان من جوه، وهو الخوف من الموت. أنا كان عندنا مؤتمر من أسبوعين في الكنيسة الأرثوذكسية، وبمناسبة نهاية السنة الليتورجية، وداخلين على عيد الصليب، هم الناس هي بيستعدوا الأعياد استعداد كويس بالقراية والدراسة، ويعملوا مؤتمر روحي كده كويس كل يوم سبت عشان خاطر الناس يعني تستوعب المناسبة الليتورجية. فأنا قاعد بسمع، يعني كان في متكلم جاي من كنيسة تانية، كلم كلام كويس الراجل يعني عن الصليب في الليتورجية الأرثوذكسية، وجاب الألحان والتعبيرات اللي بتقال عن الصليب، الصليب المكرب، الصليب وثيقة الحرية. طبعا الكنيسة المنية عندها تراتيل فخمة جدا عن الصليب، ياريت احنا حتى يعني نقراها. ما بقولش نرتلها في الكنيسة، لأن طبعا دي هتجيب مشكلة مع المتطرفين عندنا، إنما يعني احنا ما عندناش مانع نقول خلينا قرب الصليب اللي هي ترتيلة إنجيلية، وما ناخدش ترتيلة من عند اليونان الأرثوذكس اللي فيها اللي هو الأرثوذكس المظبوط، فده يعني انقلاب في الموازين. المهم يعني نوصل في قلب الموضوع. فكان عندنا أستاذ جاي من جامعة كولومبيا مسيحي أرثوذكسي، فبيقول يعني إن الإنسان المعاصر بعيد جدا عن صليب المسيح، لأن كلنا عندنا خوف من الموت، وإحنا الحقيقة بنقترب من الصليب كفكر، لكن يسوع المصلوب احنا ما بنحبوش، نحن لا نحب يسوع المصلوب. فالناس اللي قاعدين في المؤتمر هاجوا عليه، ازاي تقول الكلام ده، ازاي تتهمني؟ قال لهم انا اديكم 60 مثل و60 دليل على انكم بتحبوش يسوع المصلوب. في حالة الغضب بتغفر بسرعة؟ لا، بتطول معاك موجة الغضب 2 3 يومين. ليه؟ فسكت. واضح طبعا ليه، ما فيش غفران، ما فيش التصاق بيسوع المصلوب. وقعد بقى يجيب أمثلة بقى كتيرة جدا على خناقات على الأكل وعلى الفلوس وعلى المرتبات وعلى التأمينات. يعني طبعا الراجل بيشتغل في قسم علم النفس، فشايف الحياة في أمريكا كويس قوي، والحياة في أمريكا لا تختلف عن الحياة في مصر إلا في بعض المظاهر يعني، لما الجو واحد. أنا طبعا قاعد سامع الكلام. ففي الآخر بيعملوا كده جروب سموه بانل ديسكشن، فحطوني مع البانل. فأكتر من واحد قال إحنا ما سمعناش رأي فلان عن الخوف من يسوع المصلوب، هل بروفيسور هيربرت اللي هو كان بيتكلم أرثوذكسي، هل هذا الكلام مظبوط؟ قلت له طبعا مظبوط. شوف احنا لما بنعمل كوميتي في الكنيسة علشان نحل موضوع، فتيجي الكوميتي تعقده وما يتحلش بسبب انعدام المحبة. الأستاذ المتكلم لمس نقطة هامة جدا، ودي عايزة مؤتمر لوحدي إذا سمحت، يعني الإفراط في حب الذات إلى درجة النرجسية، وهذا الإفراط في حب الذات يمنع الإنسان من كل حاجة في الحياة. يعني في هنا في، ودي أعظم شيء في الثقافة الغربية بشكل عام، الإحصائيات الدقيقة اللي بتقدمها مراكز البحث، اتضح أن 70% من حالات الطلاق مصدرها النرجسية، ونرجسية الزوج أو الزوجة أو الاثنين مع بعض بعد مثلا عشت 5 سنين 10 سنين 15 سنة، تبص تلاقي إيه؟ إن كل الأحلام اللي كانت معلقة بالزواج ما تحققتش، فيتتقفل الذات على نفسها، وكل واحد بقى يبتدي يبحث عن طريق حياة خاص به هو، إلى أن يصل في النهاية إلى الطلاق. وصورة الطلاق هنا دي أصلها يعني مسألة تتوقف على الفلوس ومين ياخد إيه وكلام بقى المادي. ومسيحيين يعني كان في إحصائية بتقول إن الطلاق عند المسيحيين في الإحصاء القومي لا تختلف النسبة عن الطلاق عند غير المسيحيين، هي النسبتين واحد. ليه؟ لأن في الثقافة الأوروبية والغربية والأمريكية الحياة تبدأ بالمعرفة ولا تبدأ بالمحبة. يعني من 3 أيام واحد راح ترفع قضية على جوزها. ليه؟ أصل مش متفقين مع بعض. بعد كام؟ بعد 25 سنة زواج. يا هو بيحب نفسه أكتر ما بيحبني، فأنا بضحك معها مع الزوج. لا طب يا ستي، المرأة يعني عندها بحر من المحبة، فغرقيه في بحر المحبة علشان يحبك من أول وجديد. فقالت لي إزاي؟ لازم أصلي. قلت لا ما تصليش، المحبة قرار والمحبة قبول، والمحبة لا تنتظر المعرفة، أعرفه لا أحبه فأعرفه. هنا يا إخوة في الحياة الكنسية لدينا برك راكدة من معرفة، وهذه البرك الراكدة تحرك الأطماع، تحرك الشهوات. يعني ناخد أمثلة عشان مبقاش الكلام عام. يعني أنا كنت في مكتبة في القاهرة، والحقيقة كنت ناس اشتري كتاب طلع أبونا متى المسكين عن الأفغرسية. مفيش داعي لذكر اسم المكتبة، يعني مفيش داعي للتفاصيل، لكن الحادثة دي مهمة جدا في إيه؟ بس عن الكتاب اللي إحنا الحقيقة ما بنبيعش كتب أبو متى المسكين. قلت له ليه؟ قال لي دي كتب فيها تعليم غريبة وتعليم شاذة ومش عارف إيه. قلت له كلها ولا واحد منها؟ خد بالك من كلام كويس. قلت له يعني مثلا واحد منها، واحد مثلا في تعليم شاذ ولا؟ قال لي لا كله. قلت له ازاي يعني؟ ازاي راجل يطلع 30 أو 40 أو 300 صفحة أو 50 صفحة وفيش أي حاجة حلوة خالص. قال له أنا فاضي. فوقف واحد أنا ما أعرفوش الحقيقة، قال لي أصل سيدنا قال في سيدنا طبعا بص بيقام بشنودة، سيدنا قال ما تقروش الكتب دي. قلت له كويس، بناء على إيه يعني؟ قال فيها تعليم غلط. قلت له زي إيه؟ أسكت. لما سكت قلت له يا أخي إحنا نمتنع عن قراءة الكتب الضارة، وانت اقرا كل شيء وتمسك بالحسن. انما عندنا في الصعيد يقول لك ايه، احرق اللحاف عشان برغوت. يعني شوف قال ايه، يعني مقدار الرجوله والشجاعه ان لحاف بحاله يتحرق عشان خاطر برغوت. طب يا اخي امسك البرغوت موته وسيب اللحاف ما تحرقوش. أنا سمعت المثل ده أكثر من مرة، يعني دي بقى الشجاعة والفروسية والجدعنة. طيب فالأخ ده صاحب المكتبة يعني راجل كويس يعني، فقول له إيه مقياس المعرفة الكاذبة والمعرفة الصحيحة في الأرثوذكسية؟ قال لي ما أعرفش. قلت والله لما واحد يجي يقول لك الكتاب الفلاني ده كتاب وحش ما تقراهوش، مصدق كده كلامه ما تقراش الكتاب؟ قال طب بس هنعرف ازاي؟ قال لا تعرف، احنا ما بندرس في اجتماعات الخدمه او في الاجتماعات الكنسيه ازاي نميز المعرفه الصح من المعرفه الكاذبه. قال لي كده طب اقعد بقى اعمل لك كوبايه شاي. انسان لطيف الحياه، ارجو ان يكون على قيد الحياه يعني. فعمل لي كوبايه شاي وقعدنا، فبقول له المعرفه الحقيقيه تجد اولا انها لها شهاده من الاصفار الالهيه، فاذا لم توجد شهاده من الاصفار فلا شهادة من الممارسة الكنسية، فإذا لم توجد شهادة من الممارسة الكنسية فلها شهادة من كتابات الآباء، إذا لم يوجد لها شهادة من كتابات الآباء فيبقى ليها شهادة من التذوق الشخصي لدى كل إنسان عن المحبة الإلهية. اللباس عند دي بقى ونقف، كيف نتذوق المحبة الإلهية؟ قلت له يا أخي هذا السؤال هو أغرب سؤال أنا سمعته في حياتي، لأن أنت عندك الميزان بتاع المحبة الإلهية في كورنثوس الأولى كويس، واسمع كلام الرسول بولس، ماذا يقول الرسول بولس عن المحبة؟ أنت مش بدور على ميزان توزن به؟ هذا سيدي الميزان هو في إيدك هو، ومكتوب وواضح، لا عايز شرح ولا عايز واحد يقول لك اعمل كده وما تعملش كده. بيقول إيه بقى القديس بولس في الأصحاح 13؟ المحبة تتأنى، خدها حتة بحتة، المحبة تتأنى لأن في تأني المحبة هو التماس للهدف. الهدف انت بتقول لي مثلا المسيح انسان بس كويس، ليه؟ مش ممكن يكون هو الله. ليه؟ لأن عندك صورة وثنية عن الله، إن الله ما اتصلش بالبشر ولا بيحب الإنسان ولا مستعد أن يشارك الإنسان حياته، دي صورة وثنية طبعا. ما وثانيا ليه؟ لأنها صورة من الإنسان الساقط، نموذج للإنسان الساقط اللي بيكره وبيغضب ومتكبر ومتعجرف وقوي ويحل كل حاجة بالقوة. يعني الإنسان يرى نفسه، ودي درجة من درجات النرجسية. لكن المحبة الإلهية تتأنى ليه؟ لأنها تنظر إلى الهدف، عندها هدف تتمسك به وتدعو إليه وتنتظر، لأن عارفة إن اللي قدامي ده مش هيسمع الكلام ومش هيعمل كده بسرعة، وإنه هيتأخر وإنه هيتوانى وإنه هيتكاسل. لكن المحبة هي تتأنى وترفق، مش بس تأني وإنما رفق أيضا. ليه؟ لأن شايفة نقطة الضعف في الطرف الآخر. إحنا عندنا في ميزان الإفراز، ميزان الإفراز مبدأ مهم جدا، أرجو إنه يكون اتسمع قبل كده، ما أنا ما أعرفش، موجود عند يوحنا كسيان في حوار مع الآباء البرية، وموجود عند بارسنوفيوس، وموجود عند أكتر من واحد من جماعة العمالقة الكبار. وبيقول إيه؟ لما تسمع فكرة، الفكرة مثل القطعة العملة لها وجهان، فما هو الوجه الآخر للفكرة؟ تسمع فكرة لازم يكون ليها وجه آخر، وجه آخر غير معلن طبعا. يعني ما تقول لي ما فيش ثالوث، والوجه الآخر للعملة إيه؟ هو توحيد بلا شركة. التوحيد اللي بلا شركة ضياع، التوحيد اللي بلا شركة ضياع للإنسان. بتوحد الله كويس، فالتوحيد وجهه الآخر يكون الثالوث، لكن توحيد بدون ثالوث يبقى الوجه الآخر الوثنية، الوجه الآخر للفكر. كان عندنا مجموعة من الإخوة جايين يتكلموا على يوم السبت من الجماعة السبتيين، والحوار بقى إيه؟ إن السبت في الوصايا العشر، وإن الله لما لغاش الوصايا العشر، فشمعنا التسع وصايا دول موجودين وجيتوا عند الوصية الرابعة بتاع يوم السبت وشلتوها؟ ده اتهام موجه لينا. فأنا قلت لا، هو السبت ما اتلغاش، بس السبت اتنقل من الممارسة اليهودية الناموسية إلى الممارسة المسيحية الخاصة بالحياة الروحية. إزاي يعني؟ يعني إحنا بنحفظ السبت، لكن نحفظه لأنه سبت القيامة، راحة الجنس البشري من الفساد ومن الموت. وبالك من كلامي، أنت لما تحفظ اليوم السادس تسقط الاحتفال بالقيامة. لما تسقط الاحتفال بالقيامة ضاع الرجاء المسيحي، خلاص ما عادش فيه قيامة، ما عادش فيه إيمان مسيحي، ما عادش فيه رجاء للإنسان المسيحي. أنت بترجعني لأيام الخليقة الست، وبالتالي تحرمني من الوجود في الخليقة الجديدة. متأسف جدا ما اسمعكش، كلامك ده شكله كده من بره تمسك بالوصية، تمسك مزيف، والوجه الثاني لهذه الفكرة هو أن تجعلني بعيد كل البعد عن الخليقة الجديدة. وبعدين زنقت الأخ الأسيس اللي كان جايبينه يتكلم، بقول لي، قلت له قل لي كده بصراحة قدام الإخوة الموجودين، كم مرة أنت وعصت عن الخليقة الجديدة؟ الخليقة الجديدة تعرف يقول لي إيه؟ يقول لي موجودة في العهد الجديد. قلت له في كورنثوس، كورنثوس الثانية أصحاح 5:17. وهذا الكتاب المقدس، شوف هما التطرف بتاع سبتين انهم عاملين طبعة انجليزي خاصة بهم هم، زي شو جهوة عاملين كتاب مقدس ليهم. قول يعني انت لما بتطبع طبعة خاصة للكتاب المقدس بيك انت، ما بترجعش للطبعة الدولية اللي فيها الاسماء المخطوطات والبرديات اليونانية. الواجه الثاني لهذه الفكرة هو انك لا تعترف بدخل كنسي، وانت يعني عمر كنيستك ما يعديش قول 100 سنة، هخليها 200 سنة. انت كنتوا فين يعني في 1800 سنة قبليكم؟ وبتقطع نفسك من تاريخ الكنسي ليه؟ سبب. طيب احنا كلنا غلطانين. الواجه الاخر، الواجه الاخر لهذه الفكرة، طب انت جبت ايه؟ انت جبت الصح من فين؟ الوجه الاخر للفكرة هو الوجه المعكوس، يعني زي 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 قطعة النقود، يعني تلاقي القيمة مكتوبة على وجه ورمز، قد يكون ابو الهول، قد يكون الاهرامات، قد يكون مسجد مساجد القاهرة. يعني عندنا هنا طبعا صور رؤساء الجمهورية السابقين. الواجه الاخر للدولار. فالافراز يا اخوة مش عمل روحي خاص بالحياة الروحية بس، لا لا، ده بينفعك، ينفعك في شغلك، وينفعك في في تجارتك، وينفعك في وظيفتك، وينفعك في علاقات العامة. طيب المحبة لا تحسد، الحسد، الحسد لحد نقطة معينة يبقى رغبة في التفوق، لكن إذا تعدى رغبة التفوق إلى تدمير الآخر صار شرا. طب المحبة لا تحسد ليه؟ إيه السبب في إن المحبة لا تحسد؟ لأن الحسد يأتي من الأنانية ومن الكبرياء. ومن الشعور باستعلاء الذات بأن أنا أهم من غيري وأعظم من غيري. فلما أحسد، خد بالك من كلامي كويس، تبقى دي معرفة ليست ملتصقة بالمحبة، لأن قيمة الإنسان الآخر حسب مقاييس المعرفة أو حسب المقاييس الاجتماعية أو حسب عقيدة دينية عندي. يعني من حوالي شهر تقريبا نزلت أدور على ساعة، ساعة اليد بتاعتي خربت، فبدور على ساعة. هنا في أمريكا ممكن تشتري ساعة بدولارين تشتغل شهرين ثلاثة وبعد كده ترميها. أنا قلت أجيب حاجة كويسة، ورحت محل ساعات جنبينا، والأخت اللي بتبيع الساعات لابسة الحجاب. أنا ليش دعوة، لكن الدنيا صيف وفي علامة الصليب على إيدي. أنا رايح أشتري عشان أتكلم في الدين، ده محل عام وبتيجي الناس تشتري وتبيع لآخره. فبكلمها فشافت الصليب فكلمتني بالعربي الحقيقة، أنت مسيحي؟ قلت لها من فين؟ قلت لها مصري أصلا. أنا ما سألتهاش، وانت تروح الكنيسة؟ لكن انت عارف ان المسيحيه كفر. قلت لها كفر بايه يعني؟ الكفر هو كفر بالله. يعني مين قال لك ان احنا كمسيحيين بنكفر بربنا؟ نحن نؤمن بالله تماما زي ما انتم تؤمنوا بالله. نحن نؤمن بالله. انتوا تؤمنوا بالله؟ ما طبعا. فاتهام الكفر ما يجيش علينا. الكفر هو جحود وانكار ورد الله. لكن الله عندنا خالق معتني بالخليقه، محب للبشر. قلت لا، بس انتوا تقولوا ان الله انسان. قلت لها ما حدش قال ان الله انسان. قالت لا، قد كفر الذين قالوا ان يسوع هو الله. قلت لها مظبوط، انا عارف الكلام القران ده، انا عارفه كويس قوي. احنا ما قلناش ان يسوع هو الله. وعشان خاطر يعني الوقت ما يضيعش ويجوا زبائن يقفوا ورانا ويعملوا لنا مشكله مع المسؤول عن البيع، انتم ما تؤمنوش بالتجسد وانتم احرار. التجسد مش تحول الله الى انسان. في النص القران احنا بنفهم انه تحول الله، الله تحول بقى انسان. اه بلاش كلمه كافر دي، لان دي كلمه لا يجب ان تصدر من انسان عاقل. وبعدين عاوز اسالك سؤال، يعني اذا كان القران بيقول ولتجدنهم اشد مودة الذين قالوا ان نصارى، الذين قالوا ان قسيسين ورهبان هم لا يستكبرون، فازاي ناس ما عندهاش كبرياء وتكفر بالله؟ وازاي عندنا مودة للبشر واحنا كفار؟ الكفر بالله وكفر بالخليقة. قلت طيب انت ايه الساعة اللي انت بتدور عليها؟ والحقيقة ان الكلام كان كويس، يعني ما كانش فيه غضب ولا اي شيء، واجبت لي ساعتين الحقيقة كويسين، واخترت واحدة واشتريتها ومشيت. لكن انا بقول لك هنا ان الحسد ان انا احسن منك، انا مؤمن وانت كافر، احسن منك. طب الوجه الاخر ايه؟ انك انت تشوف من الاخر ده، يعني مش ضروري يكون كافر، ممكن يكون انسان مسيحي حقيقي، وانت المدعي الايمان تكون اكثر كفرا منه بالغيظ والغضب والاستعلاء والانانية والكبرياء، وتبقى دي كفر بالخليقة وكفر بالخالق وكفر بكل ما هو عظيم في الحياة الإنسانية. محبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، يعني شوف الحسد بعدها الفخر على طول، أنا أحسن منك في إيه؟ يعني أنا ما بكون في الكنيسة بقول لهم مش عايز حد يقول يا دكتور فلان، قول لي بس فلان. كلمة الدكتور اللي جاي في الجامعة ما ينفعش هنا تقول لي الدكتور فلان. يعني كان في الجامعة يقولوا لي لأن دي الوظيفة بتاعتي ودي ليها معنى تاني. لكن أنا يعني أتفاخر بإيه؟ قلت لهم الإنسان اللي علمني ألف باء اللاهوت ما كانش معه دكتوراه، وكل بقى الاعتراف اللي أنا اتلمست عليهم ما كانش إلا يعني واحد بس متعلم شوية، كان مترامبلوم، كان معاه البكالوريوس الطب من جامعة السوربون. نبوي مخيل إبراهيم ما كانش، ما دخلش الجامعة. أبونا مين مطاحن ما دخلش الجامعة. أبونا في المول ما دخلش الجامعة. أبونا حتى المسكين دخل الجامعة وكان صيدلي. لكن أصل هنا المعرفة، وبقى من كلامي كويس، المعرفة اللي بتاخدها من الجامعة دي مش ضروري تخليك يعني متعلم قوي. وإحنا كنا في الدير في دير أبو مقار قبل ما تيجي مجموعة أبونا متى المسكين، وأنا كنت في عندهم مكتبة غير المكتبة الحالية، يعني حاجة يعني بسيطة جدا. واحد من الرهبان في داعي ذكر اسم خرجوا معاه كتاب كبير، فأنا كنت في المكتبة مع أبونا في المون المقري. أبونا في المون بيتكلم مع الأب الراب بيقول له كويس، هو كل ما الكتاب كبر حجمه، كل ما محبتك المسيح كترت. فالأب الراهب قال له: أنت بتتريق عليا يا أبونا فيليمون؟ قال له: لا، أنا أتعلم التريقة إزاي؟ أنا ما قريتش كتاب عن التريقة عشان خاطر أتعلم التريقة. أنا بضحك الحقيقة، لأن السجال اللي كان بين الاثنين، وطبعا ليه أسباب قديمة في العلاقة الشخصية بين الطرفين أنا ما أعرفهاش، السجال بين الاثنين ده بيبين حاجة غريبة جدا، إن إحنا عندنا مجموعة من الناس دخلت الحياة النسكية عن معرفة، واعتبرت المعرفة هي أساس الحياة، وفي مجموعة دخلت الحياة النسكية لأن قلبها مشتعل بالمحبة الإلهية، فالمعرفة تيجي من المحبة. ما بيقول له: ما قريتش كتاب عن التريقة؟ مش نعرف التريقة عليك، يعني أنا معلوماتي مش جاية من الكتب. بالكلام اللي قال أم أنطونيس في السيرة، إن العقل سبق تدوين الكتب، فالعقل اللي كتب الكتب هو أعظم من الكتب طبعا، بس دول ما بيتكلموش عن الجهل يا إخوة، دول بيتكلموا عن الصفاء والنقاء العقلي الذي يأتي كثمرة للمحبة الإلهية. هذا فرق كبير. المحبة لا تنتفخ، ما هو تتفاخر تنتفخ. تنتفخ يعني إيه؟ تطلع أعلى من مستواها. زي التعبير الدارج عم يقولك: ما تكلمش فلان ده، فلان ده منفوخ، ده حاطط مناخيره فوق. التعبيرات العامية دي ذات دلالة على الحياة النفسية والعقلية اللي بيعيشها الإنسان، ولا تقبح. يعني في كل ما يقال عن إنسان يقول لك: بلاش تقرأ كلام فلان لأنه مش عارف إيه، ديك حاجة شخصية. وأدي لك مثلا، أسمع، جالي إيميل من واحد من بقى اللي كان قال لي: أنا قريت الأب سوفرونيوس الثالوث توحيد وشركة وحياة، هو عجبت جدا بيه. هو بعدين اتقابلت مع واحد قال له: ده كتاب مزيف، ده ملهش وجود، مفيش حد اسمه سوفرونيوس. بعت للراجل الكتاب جواب بيقول لي: أنا صدمت صدمة كبيرة إن أنت جورج بيباوي إنسان غير أمين. فردت عليه رد الحياه، والرد طالع من قلب النفسيه ومراحل الادراك الكنسي الموجوده عند غالبيه الاباط. لان انا عشت، يعني عارف الكيس كويس، وارجو انها تكون احسن من كده. يعني قلت له: انا يعني لو كنت حطيت اسم تاني عليه، فهل الكتاب يأخذ المصداقية من اسم المؤلف، أم أن المصداقية لأن الكتاب يسير في نفس اتجاه التعليم الرسولي؟ يعني التسليم الرسولي هو سبب صحة الكتاب، أم اسم المؤلف هو سبب صحة الكتاب؟ لو قلت لي اسم المؤلف هو سبب صحة الكتاب، هقول لك الوجه الآخر لهذا النوع من التفكير هو الانتماء إلى شيعة مش الكنيسة. أنت بتنتمي إلى شيعة لأنك بتقول: أنا ما أقراش إلا لفلان. يا سيدي، فلان ده على رأسي من فوق، ما على الإنترنت ناس تبعت لي جوابات تقول لي: إيه كل اللي كتبته؟ كله غلط، كله غلط، لأن التعليم الصحيح موجود في كتابات الأنبا شنودة. فبرد عليه بقول: التعليم الصحيح موجود في القداسات، في التسبيحة السنوية، وفي الأجبية، وفي صلاة المعمودية والميرون، ويقرأ الكتب دي تتعلم التعليم الصحيح. لكن أنت هنا مش بتتكلم أرثوذكسي، أنت بتتكلم كشيعي متشيع للأنبا شنودة. وإن دفعت عني قول أنا ما أقراش إلا لفلان، تبقى أنا أصبحت مؤسس لشيعة. والله يسامحني على دي، ويغفر لي، ويغفر لكل إنسان يتشيع ليه. تتشيع. عندنا حاجة في كيس اسمها التسليم الكنسي. فالتسليم الكنسي يفرز المعرفة الصحيحة المعرفة الكاذبة. فالما لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. قديس كرونوس في كتاب الحوار عن الثالوث بيقول ايه؟ الحوار الخامس او السادس، بيقول ان الهرطقة لما بيكتبوا، في رد على المسطور بنفس الكلام، بيقول الهرطقة لما بيكتبوا اي شيء عن الايمان ما بيحط الشرح اللي يعجبهم، ما بيحطوش التسليم الكنسي، يعني بيبحث عن فكرة شخصية خاصة بيه هو، ولا يبحث عن الفكر الكنسي الصحيح اللي هو بيتكلم عنه القديس أثناسيوس في رد على اليوسيين، المعنى الكنسي للأصفار. ايه هو المعنى الكنسي للأصفار؟ طب ده تعرفه ازاي يعني؟ تعرفه من التسليم الكنسي، من قانون الإيمان، من صلوات الليتورجية. فلما تاخد لي نص من الوسط، من كلام رسول بولس، وتحطه لي في إطار معين، ناخد مثلا، مش بقى على نص، على كتابين اللاويين والتثنية، والاثنين في الكتاب المقدس. لما تقرا اللاويين والتثنية تجد تشريعات طقسية صارمة عن النجاسة والطهارة والاستحمام بالماء إلى آخره. وبعدين لأنها في الكتاب المقدس وتقول لي الكلام ده موجود في العهد الجديد، أقول لك لا، التفسير حسب الخليقة القديمة شيء، والتفسير حسب الخليقة الجديدة شيء آخر. التفسير حسب العهد الأول احنا بنسميه العهد القديم، والتفسير حسب العهد الجديد شيء آخر. حينما كنت طفل، ده كلام رسول بولس، كطفل كنت أفهم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أتكلم، ولكن حينما صرت رجلا بالغا يعني أبطلت مال الطفل. ما أطلبه لنفسي هو في الحقيقة هو القناع الذي يستر عدم الرغبة في النمو. فين أيام زمان؟ مفيش أيام زمان. يسوع المسيح هو أمس واليوم إلى الأبد. فين أيام أم أنطونس الكبير؟ مفيش أيام أم أنطونس الكبير في كنيسة يسوع المسيح. وأنطونس الكبير موجود في الكنيسة، موجود معاك في القداس، وأنت بتصلي الليتورجية، وأنت بتتناول، أنت تتحد بيه. ما راحش أنطونس الكبير، دي الخليقة الجديدة. الخليقة الجديدة طبعا. أنا عارف هنا بعضكم يسألني يقول لي طب والخليقة الجديدة دي ملهاش وجه آخر؟ لا ليها الحقيقة، بس الوجه الآخر هو أنها تعبير مطلق عن المحبة الإلهية. يعني تمسك بس في المحبة تلاقي الخليقة الجديدة، تلاقي السرائر الكنسية، تلاقي خدمة الكهنوت، تلاقي التوبة اللي بيسميها يوحنا الدرجي أنها أعظم من المعمودية. في العربي يقول لك هي معمودية ثانية، صحيح النص ده موجود، لكن يقول لك أنها أعظم من المعمودية. ليه؟ لأنها تفتح باب الملكوت وتعطي الإنسان أن يستعيد قوة المعمودية التي أخذها عندما عمد، فينال عطية وموهبة الروح القدس من جديد. شوف، لا تطمن نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم، ولا تفرح بالحق. مش هنعلق على الكلام ده لانه واضح. وتحتمل كل شيء. والاحتمال ده اصله ليه ثلاث فروع: احتمل من اجل الله، احتمل من اجل نموي، احتمل من اجل الكنيسه. وتصدق كل شيء. ما كل شيء في التصديق هنا مش معناه الكذب، التصديق في كل شيء وتصديق المواعيد والنبوات والتعليم الرسولي. ناخذ مثل، انت عندك ايمان انك هتقوم في اليوم الاخير؟ هتقول لي اه. طب التصديق ده جاء من فين؟ جاء من ان المحبه الالهيه تعطي الحياه الابديه وتعطي شركه ابديه، وبالتالي انت لن تموت لان الله بيحبك، مش لان انت فيك طبيعه خالده. لا، ده الخلود ده عطيه من الله، الخلود عطيه من الله. عشان يطلع لي واحد يقول انت بتنكر الخلود، لا ما انكرناش الخلود، بس الخلود مش طبيعه، الخلود عطيه. واحد بعت لي سؤال، سؤال مهم الحقيقه، بيقول لي بعد ما قيامه الاموات ونخش حد دار الادي، ايه اللي يمنع ان احنا نسقط من جديد زي ما ادم كان في الفردوس؟ حلو السؤال ده. اللي يمنع عدم تكرار السقوط اربع حاجات. هنا بقى التمييز الدقيق للتعليم. اننا وهبنا ثباتا في يسوع المسيح. الثبات في يسوع المسيح ده مصدره النعمة التي أعطيتنا، يثبتنا في يسوع المسيح. طب ما ده يعني ما يخليش إرادتي تنحرف؟ لا، الإرادة لا تنحرف بسبب نعمة الثبات، مش لأن الإرادة مرغمة على الثبات، وإنما لأن الإرادة تستنير ويرى العقل أمجاد الدهر الآتي فلا يستطيع أن يفارقها، لأنه لا يمكن أن يرى الإنسان أعظم مما رأى في حياة إلهية ثابتة في السنوس. ثانيا، تحررنا من الوجود الناقص، وجود الجسداني المعرض للضعف والمرض والشيخوخة إلى آخره، أصبح لنا وجودا جديدا مستمد من الله. إحنا هنا الوجود بتاعنا بيعتمد على الجسد، وبيعتمد على الطعام وعلى الأرض وعلى العمل، والمثل القديم إذا ما اشتغلتش ما تاكلش. فهنا في رغبة لدى الإنسان في الحياة الجديدة أن يبقى في شركة، لأنه شاف حياة من نوع آخر، فهل بقى الضعف ولا النقص ولا التغيير ولا الشيخوخ ولا المرض، حياة مجيدة فيها مجد الثالوث. الحاجة الثالثة، إن إحنا بنسمع كلام الرسول بيقول إيه؟ جهدت الجهاد الحسن، كملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. الإكليل ده هو الثبات الأبدي في حياة البر، زي نقطة الثبات اللي قلناها قبل كده. بس ده بقى إيه؟ تتويج للإنسان، يرى الإنسان حياته الحقيقية وقد ثبتت في الله، توجت بالبر. النقطة الرابعة الأخيرة، وهي دي أهم من كل من الحاجات اللي قلناها قبل كده، إن الرب يسوع المسيح هو رأس الخليقة الجديدة، فهو يرعانا ويحفظنا وينيرنا ويكمل وجودنا الجديد في الدار الآتي، يعلمنا الخضوع الحقيقي لله، خضوع المحبة. فمش ممكن موضوع جنة عدن يتكرر تاني في السماء. كل الأسباب التي أدت إلى هذا السقوط قد انتهت. فإحنا يا إخوة ويا أخوات، عندنا ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء بما فيها موت الصليب. وفي الآية 8 دي أصلا عايزة لها كده ساعتين ثلاثة كده على المهل. المحبة لا تسقط أبدا. وأقول زي الصعايد، آه يا أبوي المحبة لا تسقط أبدا، ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أرسلت لي الناموس عون، هذه المحبة التي لا تسقط. قران صالح سعيت في طلب الضال، كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط، هذه المحبة التي لا تسقط. ويترك 99 خروف ويذهب وراء الخروف الضال، ومتى وجده يحمله على منكبيه فرحا. حبة لا تسقط، حبة لا تسقط دي يجب أن تكون النار التي تغذي صلوات كل إنسان منه. ليه؟ لأن أنا متى ضعفت محبتي لا يجب أن أتحول إلى المحبة الغريبة التي تجعلني أظن أن المحبة اللي هي تسقط، أما هي تسقط. المحبة التي قادت الرب يسوع إلى الجسم وإلى القبر وقام لأجلي ولأجلك، هي لا تسقط. ضوح احنا محبتنا بتسقط لأن محبة لم تأخذ زخم الروح القدس. فهنا لازم يكون عندنا وعي بأن المحبة الإلهية لا تسقط، وأنها تعطي لنا سنة اثنين ثلاثة أربعة طول ما احنا موجودين في الحياة إخوة، زي ما القديس مكارس الكبير بيقول، طوبى لمن لازم التوبة حتى يمضي إلى الرب. صحيح. وأنا تعجبني في سيرة أنبا أنطونيوس إن في كل يوم جديد يقف ويقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه اليوم، ويعتبر إن اللي حصل امبارح وقبل كده والسنين اللي فاتت دي كأنها لم تكن. الوجه الآخر لهذا السلوك المسيحي المتميز، وأن البداية الجديدة هي التي تعطي لنا قوة المثابرة. أنا النهاردة ده أول يوم في حياتي كمسيحي، وبكرة يكون أول يوم، واللي بعده أول يوم، واللي بعد بعده أول يوم. أبدأ من جديد في كل يوم لكي بالمثابرة أقتني حياة نقية للرب يسوع المسيح الذي له المجد الدائم، لأنه مخلصنا وفدينا، وله الشكر والحمد والتسبيح من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال نسمعه تقريبا في كل مكان نذهب إليه، وسؤال يتردد عن حسن نية وعن تقوى مسيحية حقيقية، ليس عن رفض ولا عن رغبة في الشوشرة، وإنما عن قناعة. ما هي موقف الأرثوذكسية من العهد القديم؟ شوفوا يا إخوة، جمعية الكتاب المقدس بحسن نية بسوء نية خدعونا في إيه؟ سلمونا حاجة اسمها الكتاب المقدس وقسموا نصين، عادة دي معادة جديدة. في الكنيسة عندنا اللي بيحضر بقى الكنيسة وبيسمع القطمارس يلاقي ان مفيش حاجة اسمها العهد القديم، هيلاقي التوراة. وفي القطمارس يقول لك من توراة موسى النبي بركاته علينا امين، الأنبياء، التوراة والأنبياء والمزامير. ويمكن تلاحظ نقطة خطيرة جدا ما خدتوش بالكم منها، مش متقصين على رأي أبونا مين متوحد، إن الأسفار التاريخية اللي هي الملوك وصمويل والأخبار لا تقرأ في قطمارس الكنائس الأرثوذكسية قاطبة، لأنها تاريخ انقضى ومضى. عندك المزامير وعندك التوراة وعندك النبوات وعندك أسفار الحكمة، دي هي الأقسام التي تكون ما نسميه في العصر الحديث بالعهد القديم. فلما وضعت في كتاب واحد ظن الكل أن هذا الكتاب يجب أن يقرأ بنفس الطريقة التي نقرأ بها العهد الجديد، وهذا خطأ في التدبير الكنسي. يمكن تداركه إذا عاد الأرثوذكس إلى فهم طبيعة تكوين الكتاب المقدس من خلال القطمارس، والقطمارس اللي هو كتاب القراءات الكنسية الموجودة في كل الكنائس الأرثوذكسية على وجه الإطلاق. أدي لك بقى مثل، لأن كنت مهتم بدراسة سفر المزامير، فتابعت كل المزامير الموجودة في القطمارسات الأرثوذكسية على مدار السنة، فاكتشفت شيء جميل، وهو إن المزامير بتتكلم على الأعداء وعلى الانتقام وعلى القتل والحروب. دي لا تقرأ في الليتورجيات الأرثوذكسية كلها، اللي هي المزمور اللي بيجي قبل الأناجيل. تأتي كل الاستيخونات اللي هي المقاطع من المزامير اللي بتتقري قبل الأناجيل، تأتي من الصلوات التي فيها طلب الرحمة والغفران وطلب المعونة الإلهية. وراجع عليه، هات القطمارس السنوي وامشي على المزامير التي تسبق قراءة الأناجيل، ولاحظ هنا ان في درس كنسي مهم، ان الكنيسة بتعلمك انك انت تختار من المزامير ما يتفق مع دعوة الإنجيل، مع التعليم الإنجيلي. يعني مزمور 35 قاتل رب مقاتلية، هذا المزمور مش موجود في الأجبية، مش موجود في صلاة الصواعي، لا عندنا ولا عند غيرنا، وإنما موجود في ترتيب 150 مزمور للمتوحدين اللي هم وصلوا إلى أكبر درجة من النقاء، بحيث لما يصلي هذا المزمور يعرف أن بيتكلم عن الأرواح الشريرة وليس عن البشر. طبعا، لأن في مثلا روح خاصة بالحروب، حروب بني إسرائيل، إحنا ما نقدرش نحارب باسم الله زي ما كان يحصل في العهد القديم. ولذلك حتى عند الأباء يقول لك هذا هلاؤهم الأعداء غير منظورين، هم الشياطين. ده في تفسير المزامير عند أغسطينوس وعند ثيودوريت وعند يوحنا ذئب الفم وعند كل الآباء. كويس. فالعهد القديم يجب أن يقرأ بعناية، ويقرأ حسب الترتيب الكنسي الموجود في كتاب القطمارس. يعني أنا دايما كنت بقول لما أطلع برا الكنيسة وأفكر بتفكير غير كنسي أدخل في متاهات أنا في غير عنها. طيب، ليجي من توراة موسى النبي بركاته علينا أمين، تجد إن ما يوجد من توراة موسى النبي لا يقرأ إلا في أسبوع الألام، ولا يقرأ في أيام الأحد إطلاقا، ويقرأ في الأعياد السيدية إذا كان في كلام خاص بالتوراة على العيد السيدي، ولكن كل القراءات في الأعياد السيدية تأتي من النبوات من الأنبياء، اللي هو الجزء الثاني من كتب العهد القديم الأنبياء، أو من حكمة سليمان أو من حكمة يوسف بن سيراه. وراجع علي في قطمارس الصوم الكبير وقطمارس القطمارس السنوي. الترتيب ده مش خاص بس بالأباط، ده موجود عند السريان وعند الروم وعند الأرمن وعند كل الكنائس الأرثوذكسية. ليه؟ لأنك أنت ما تقدرش تجيب نص من العهد القديم يتقري في قداس يوم الحد، ملهاش علاقة بالقداس خالص إلا مزمور 150 اللي هو مزمور التسبيح اللي بيختم به سفر المزامير، وكان يرتل في هيكل سليمان في نهاية خدمة يوم السبت وفي نهاية خدمة عيد الفصح. ففي لأنه تسبيح بقى تسبيح لله، تسبيح لله ليه؟ لأن حصل اتحاد بين الإنسانية وبين الثالوث في يسوع المسيح، وبالذات في تناول سر الأفخارستية. فيعني الشوشرة اللي حصلت دي والتوهان اللي حصل عندنا جاء نتيجة الابتعاد عن التسليم الكنسي الموجود في كتب الكنيسة الأرثوذكسية. يبقى عندنا جزء من السؤال، طب ايه موقف موقفنا من 80 يوم للبنت و40 يوم للولد؟ هقول لك يا سيدي، ياتي الرد من القديس بولس. ما اصل انا اجيب كلام من عندي ليه؟ ما احنا بنقول ان احنا ماشيين على التسليم الكنسي. طب انت فرقت بين الولد وبين البنت على اساس ايه؟ يعني فهمني بس السبب في التمييز، ملاش الحقيقة سبب كنسي. لأن في يسوع المسيح، خد بالك، وده الكلام اللي بيقوله بولس في غلاطي أصحاح 3 عدد من عدد 24 لحد عدد 28. يبقى سيدي، ولكن قبلما جاء الناموس، سوري، ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، واحد عليه حراسة يعني تحت وصايا، يعني مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إيمان لسه يعلن، ولكن إذ كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح. بيأدبك ليه الناموس؟ لكي نتبرر بالإيمان، ليس بأعمال الناموس. بيأدبك، بيوريك النقص اللي فيك عشان تقبل النعمة. ولكن بعد ما جاء الإيمان، بقى الكلام ده كلام زي لما تيجي عند نقطة كده في الدلتا، ففي سكة طلعك على أبو كبير وسكة طلعك على الإسكندرية، دي تفرع كده ودي تفرع كده. ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. ما تجيبليش الناموس تحطهولي في العلاقة اللي بينه وبين الله، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. كويس، ليس يهودي ولا يوناني. التمييز بين الاثنين، اليهودي اللي بيقبل الناموس واليوناني اللي عايش من غير الناموس. ليس عبد ولا حر، اللي هو التمييز الاجتماعي بين واحد حر واحد بتشتري بالفلوس. الحتة بقى اللي احنا مش قادرين نقبلها، ليس ذكر ولا أنثى. ليه؟ لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع، وإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم حسب الموعد ورث. طيب، ما أنت جيت قصيت للحتة دي من كلام بولس مش من كلام جورج بيباوي، وشلتها لي، قلت لي البنت 80 والولد 40. طب ودي على أساس إيه؟ طب دي ليها كان وضع في العهد القديم بسبب انتشار فكرة طبية قديمة في العهد القديم خاصة ببني إسرائيل، وموجودة حتى عند الفراعنة، موجودة في العالم القديم كله، إن المرأة بعد ما تلد بنت، البنت بطبيعة تكوينها الجسماني ضعيفة، فتظل الإفرازات اللي بتأتي من جسد الأم لحد 80 يوم، بينما ولد ولد الولد جسمه قوي. فهي موجودة في كتب الطب، موجودة عند جالينوس، وموجودة عند بقراط، وموجودة في كل المصادر الطبية القديمة، وموجودة في سفر التثنية وسفر لويين، وموجودة في قاعدة طبية ليس لها علاقة بالوصايا العشر. احنا الوصايا العشر في تعليم جميع بقى الكنيسة الجامعة، والجزء الوحيد الذي يخص الكنيسة الجامعة من توراة موسى، والباقي كله مع السلامة. ليه؟ لأنه لا ليس له علاقة بالخليقة الجديدة. الله، وانت بعد ما تقول لي روح تدور المية تتوضع عشان خاطر تصلي، ده قالها لي طالب في الكليريكية في طنطا على فكرة، وجاب لي اقتباس من الشيخ متولي الشعراوي، وكانت ليلة يعني كانت ليلة الحقيقة، يعني أثر في نفسي كتير، لأني بصيت كده وبقول للأخ ده زعل مني وبطل يجري الكليريكية. وراح قدم جواب اعتذار للأنبا يؤنس. بقول يعني هذا الكلام ده موجود عندك يا إخوة بتوع بحري؟ يعني أنتوا لسه ماشيين على شريعة موسى وزودتوا علينا كمان الفقه الإسلامي؟ يعني أنتوا متعمدين ومش مش متعمدين؟ فقريت نص القانون من قوانين أبوليدوس. ليه بقى؟ لأن الرجل إذا 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 إذا, إذا, إذا رقد مع زوجته حسب شريعة العهد القديم فهو نجس، ما صليش. فالسؤال بيتسأل ايه وضع المتزوج في العهد الجديد؟ فأبوليدوس بيقول انه لما يقوم من العلاقة الزوجية يرسم نفسه بعلامة الصليب ومياه المعمودية التي طهرته تطهره كله جميعا، يعني ترجعه الى الولادة الجديدة التي غرسته في الحياة الإلهية التي ليس لها علاقة ولا تستمد قوتها من الشريعة الموسوية. بس هنا في شيء خطير يا إخوة، لما أتكلم أحيانا بتكلم بحزن وبألم، مش لأن الموضوع يخصني أنا، لا أبدا، موضوع يخص الميراث الأبدي للإنسان. في إحنا لينا جذر وهو المسيح، فأنت بتقطعني من جذري وبتحطني بدون جذر فهموت، طبعا أموت. ليه؟ بفقد القوة وبفقد الفاعلية اللي بدهان المسيح يسوع الحي. فأنا بفقد القوة الفاعلية، ما بقاش ليه أصل، خلاص خلصت انتهيت. فمش بس عندما كنت طفل، كطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفهم، وكطفل كنت أفكر، وحينما صرت رجل أبطلت مال الطفل. لا، خاصة بكل التطيرات الجزنية الموجودة في العهد القديم. بل أنا أضيف لك حاجة تاني مهمة لازم تتكتب، الذبائح، ذبائح العهد القديم انتهت. ولما تيجي تدور في الخلاجي تلاقي ان الذبائح المذكوره ليس ذبائح سفر لوين وتثنيه، مش ذبائح التوراه، انما ذبيحه بين ابراهيم ونوح، وابراهيم عشان اسحاق رمز للمسيح، ونوح لانه بدايه العهد الجديد بعد الطوفان. بس مفيش. وفي خروف الفصح بتيجي في العيد في أسبوع الألام في الخمسين في الخميس العهد، سوري، لأن في أسبوع الألام في خميس العهد أنت بتتكلم عن الفصح الجديد. ولذلك تجد وكما حمل إسحاق حسب المحرق موجودة في صلاة الإسمة قسم ذبح إسحاق في يوم الخميس الكبير، لكن ما بتطبقش الرمز على الحقيقة، لأن الرمز هو الظل والحقيقة هي المسيح. فهنا عندي الليتورجية، ما احنا بنقول في مرجعيات ارجع لها. ماذا تقول الليتورجية الارثوذكسية عن ذبائح العهد القديم؟ بلاش الليتورجية يا سيدي، انت زعلان من الليتورجية ليه؟ ما اصل الليتورجية هي صدى لكلام الرسول بولس في العبرانيين اصحاح 10. أراد الكلام الرسول بولس مش من عنده. ماذا يقول الرسول بولس يا سيدي الباشا؟ لأن الناموس له ظل الخيرات الجديدة أو العتيدة، كويس؟ لأنه يمكن أن دم ثيران وطيوس يرفع خطايا. ده كلام من عندي أنا، ده الآية 4:10، ما يرفعش الخطية. ليه؟ لأن الخطية ليها جذر اسمه الموت، طبعا متجذرة بسبب موت الإنسان. لذلك أن دخول إلى العالم على الميجة تجسد، يقول ده على لسان المسيح، ذبيحة وقربانا لم ترد، ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح الخطية لم تصر. ثم قلت ده عن المسيح، ها أنا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا، يعني سابقا، إنك ذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس، ثم قال أنا ذا أجيل أفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول شيله لكي يثبت الثاني. إيه اللي هي بقى إيه؟ فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. يعني يا إخوة نتكلم عن الإفراز والتمييز، كويس الموضوع اللي اتفتح، الموضوع ده أصله ليه أصداء كتيرة جدا. أنا ما أقدرش أمد إيدي على حاجة في العهد القديم ودخلها الكنيسة إلا إذا كانت تتناغم مع الخليقة الجديدة، تبقى زي إيه؟ زي النبوات عن الرب يسوع، زي صراخ البشر في سفر المزامير، زي تحذيرات الأنبياء من الوثنية. دي أنا أحطها في العهد الجديد وأعتبر أن هذه هي النعمة الإلهية التي نحتاج لها جميعا. لأنش بقى يا أحبائي، يا أما أنا في الخليقة القديمة وأحفظ يوم السبت، يا أما أنا في الخليقة الجديدة فأحفظ يوم القيامة، يا أما أنت في الخليقة القديمة تتوضى وعشان خاطر تصلي، يا أما أنت في الخليقة الجديدة رشم الصليب يطهرك. ده كلام القديس أبولينوس. فأنت اختار. أنا يا عمي لا أنا بطرك ولا أنا مطران ولا أنا حتى أسيس، والله رضى عني وبعدني عن هذه السكة. فأنا بقول لك الكلام اللي يتفق مع التعليم الرسولي علشان خاطر نقدر نعيش في حرية أراد الله. وانت عندك بقى يا سيدي في العهد الجديد رسالتين من رسائل القديس بولس الرسول، احنا بنسميه لسان العطر في اسبوع الالم. ايه بقى يا سيدي؟ غلاطيا وكلوسي. لا يمكن تقرا غلاطيا وكلوسي وتسقط في تجربه الاحتفاظ بالتوراه. ما اصل الناموس كتب على الواح حجريه. شوف بقى يا سيدي النبي بيقول لك ايه في ارميا أصحاح 31. اسمع يا سيدي، هذا هو كلام العهد القديم اللي ضحكوا بيها علينا الجماعة بتوع جميع الكلام المقدس، جماعة الإنجليين. أرمية أصحاح 31 عهد 31. ها أيام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت إسرائيل مبعث يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. وبعدين بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم. بالمناسبة يا إخوة هذا الكلام يقرأ في قطمرسات الكنائس الأرثوذكسية في يوم الخميس في يوم في عيد العنصرة. الشريعة، ولاحظ انت ما تروح الكنيسة في عيد العنصرة تلم ولعين منائد وحطينا جنب الهيكل على نزول الله على جبل حريب احتفالا بقى بالناموس الجديد اللي هو ايه؟ اللي هو نزول الروح القدس. فيما الروح القدس يزرع الشريعة الجديدة في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونوا لي شعبا. فانت بتقول لا 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 انا عايزك على القديم. يا اخي ارجع لعهد القديم، ارجع للأركان الفقيرة الضعيفة اللي كانت موجودة في العهد القديم. أنا ليس لي إلا أن أحذر وأقول لك أنا غني في العهد الجديد وفي الفقير وفي العهد القديم فقير وعبد. أنت حر. هذا هو طريق الحياة الجديدة، هذا هو طريق الحياة القديم. ما تقدرش تلم ده مع ده. وأصل اللي قال هذا الكلام مش أنا، رب يسوع المسيح له المجد معلم الحق. لك لا يأخذون قطعة عشان يرقعوا بها توب قديم ولا يضعون خمرا جديدا، خمر لسه يعني بيتخمر في زقاق عتيق. ليه بقى؟ قوة التخمير تشق الزقاق فالخمر ينزل على الأرض ما تعرفش تشربه والزقاق اللي انت حطيت فيه الخمر يتلف. ودرجة تاخد حاجة من العهد الجديد حطها في العهد القديم ولا من العهد القديم حطها في العهد الجديد. والتمييز هو ما هو خاص بعلاقتنا مع الله في يسوع المسيح؟ هو ما لا يمكن أن تمنحه الشريعة. لا يستطيع الناموس أن يعطي لك شركة، ولا المعمودية، ولا الميرون، ولا الأفخارستية، ولا الكهنوت. كل هذه أمور أعطيت في العهد الجديد من النعمة التي جاءت من يسوع المسيح رب المجد. فقال كل واحد يبقى كده، يعني حط كده اسم يسوع على قلبك. انت عارف بقى يا سيدي العشر وصايا ده من التسبحة مش من عندي أنا. يقول لك إيه العذراء مريم دلتنا على اليوتا، اليوتا اللي هي أصلها رقم 10، أي العشر كلمات اللي هي إيه؟ اللي هي اسم يسوع المسيح. فأصبح الناموس كله كله محصور في اسم يسوع المسيح. يعني إخوة أنا أرجوكم من أجل الرب يسوع أن تراجعوا الكتب التقصية. أنا عارف إن الأربعين والثمانين يوم دي اتحطت كده بالزور من القرن العاشر وما فوق، وليس لا وجود في كتب الخدمات الكنسية قبل القرن العاشر. وده الوقت اللي إحنا رجعنا فيه لقوانين الملوك ودخلنا الكلام ده نقلا عن كنائس الروم، فاتلخبطت عندنا الطقوس ودخلت عندنا حاجات يهودية. يعني كويس الكلام اللي اتقال في أزمة ضيعت رزق الناس، لما قالوا الحمى مش عارف إيه اللي بتيجي ألف الخنازير، فقاموا هاجوا ذبحوا الخنازير اللي بيقرأتوا منها الأقباط، وطلعت الفتوى من الأنبا شنودة ذبح، وأن المسيحية تحرم لحم أكل الخنزير. بناء على إيه؟ بناء على إيه؟ ده بطرس بعد إيمانه بالمسيح، والرب يسوع عاوز يبعته لكورنيليوس اللي هو أممي، وبطرس قاعد بام يعني بطبيعته القلقة. فشاف ملاية فيها من جميع حيوانات الأرض. شوف، والموضوع ده بقى مش خاص بالنجاسة، لا ده موضوع خاص بالأكل، وأهم من النجاسة بكتير. قال له قم واصبح أكل. قال له يا رب لم أدخل في يمي قط شيء نجس. يعني أنا بأكل حسب الشريعة، اللي هو البيكتر والمشقوق الظلف حسب الشريعة. فقال له ما تأخره الله لا ينجسه إنسان. فلما أمن النوم ولقى الناس جايين طالبين عشان يروح بيت كورنيليوس، فعرف إن دي مع خاص بقبول الأمم، فراح واتكلم. وبعدين عشان الله يعني يدي ضمانة لضمير بطرس إن دول مقبلين، حل عليهم الروح القدس قبل أن ينالوا معمودية الماء. ومع هذا فشوف كلام بطرس في سفر الأعمال. ما احنا بيجي عند الحتة الصعبة دي ويعني نبعد عنها. ليه؟ لأن احنا الحقيقة مش عايزين نتكلم عن المسيح، عايزين ندخل الناس في تصفيات، نصفيهم ونمشيهم على حسب الكلام اللي عندنا. في عدد في سفر الأعمال أصحاح 10 عدد 44، فبينما بطرس تكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان، هم اليهود، كل من جاء مع بطرس خد معه شوية يهود، لأن موهبة الروح قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعون ويتكلمون بألسنة ويعظمون الله، يكلموا ألسنة زي يوم العنصرة. حينئذ أجاب بطرس أو ترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبل الروح القدس كما نحن أيضا، وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. عدد 48، فكلموا بألسنة، ولأنه في المسيح يسوع ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى. وإحنا مستعدين نتخلى عن هذا الكلام، لأن المساواة في القيمة وفي المكانة تتطلب منا جميعا سلوكا أفضل. والله يرحمنا إن عشنا بعقلية الخليقة القديمة ونحن نلتمس الخليقة الجديدة. المسيح لنا يكون معنا ويثبتنا في الإيمان، ولا يعطي لنا روح الثبات والنوم، بل يعطي لنا روح اليقظة والحكمة. لأن أنا لو فقدت جذري وأساسي ووجودي وهو يسوع المسيح رب المجد، فقد فقدت كل شيء، وتحولت من إنسان إلى شيء آخر يشبه الإنسان ولكنه ليس إنسانا بالحقيقة. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان في الأبد أمين.